ولا من الأودياء
ولا ذنادي النبي وصحبه فيه السلامة من شرور آتيا يا ليتنا نبقى بصحبة فرقة بالأمس سماها النبي الناجيا يا ليتنا نبقى بصحبة فرقة بالأمس سماها النبي الناجيا
ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن خلقت العباد لما قد علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذلت وذاك أعنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. نرحب بكم مشاهدينا الكرام أعذب ترحيب ونحييكم أحسن تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولازلنا وإياكم معاشر الأكارم نبحر في السفينة الناجية رغم تلاطم الأمواج، ومن الأمواج المحيرة أمواج القدر. هل الإنسان مسير أم مخير؟ كيف تتعامل الطائفة الناجية في مسائل القدر؟ وما هي مراتب القدر؟ يسرنا ويسعدنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة هو صاحب المعالي فضيلة الشيخ الدكتور سعد الشفري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا معالي الدكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بجمهورك الكريم، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقهم لخير الدنيا والآخرة.
شيخنا بارك الله في معاليك وجزاك الله خيرا على قبول هذه الدعوة الطيبة. نتكلم في برنامج الناجية عن مسائل مهمة جدا تنتهجها الطائفة الناجية والفرقة المنصورة، وقد تخالف بعض الفرق الضالة في مسائل معينة. وفي هذه الحلقة نود من فضيلتك أن تبين لنا منهج الطائفة الناجية في مسائل القدر.
هذا موضوع شائك، موضوع القدر يشكل على كثير من الناس، وقد يكون من المثبطات عن الأعمال الصالحة، ووقتك قليل لا أتمكن من بسط هذا الموضوع وعرضه بجميع أجزائه، لكن لعلي أشير إلى بعض ما يفيد العموم من جهة هذا الموضوع. القدر مرتب فيه أربعة أشياء. أولا لابد أن نعلم أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القدر، عن الإيمان، أخبره بأن من أركان الإيمان وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وفي القرآن يقول الله جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولذلك هذا القدر على أربع مراتب. أولها أن نجزم ونوقن بأن الله عز وجل قد علم بالوقائع قبل وقوعها، ما من شيء في الدنيا إلا والله عز وجل عالم بأنه سيقع، حتى ما سيحصل بعد سنين طويلة. ولذلك يرسل الملك بكتابة ما لكل إنسان من جهة رزقه ومن جهة أجله ومن جهة جميع شؤونه وأفعاله. إذن نؤمن بأن الله قد علم بالأشياء قبل وقوعها، ثم نؤمن بأن الله عز وجل قد كتبها، فجميع ما في الكون مكتوب في اللوح المحفوظ، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ولما خلق الله القلم قال له اكتب، قال بما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. ثم نؤمن ان الله عز وجل قد شاء الوقائع وارادها، فما من واقعة تقع في حياة الناس الا والله جل وعلا قد شاءها وارادها. ثم نؤمن ب بأن الله عز وجل قد خلق كل شيء، كما قال والله خالق كل شيء، وقال والله خلقكم وما تعملون، حتى أفعال الناس قد خلقها الله عز وجل. طيب أفعال الناس، قد يكون في أفعال الناس معاصي، كيف نقول بأن الله خلقها؟ نقول هذه الأفعال منسوبة إلى الناس أنهم هم الذين فعلوها، وهذه المعاصي لم تخرج عن قدر الله، ولم يقع العاصي بفعله هذا أو لم يفعل شيئا رغما عن الله عز وجل، لا حاشا لله، لا يقع في الكون شيء إلا بتقدير من رب العزة والجلال. إن كل شيء خلقناه بقدر، فخلق الله كل شيء وقدره تقديرا، وحينئذ نثبت مشيئة الله لهذه الوقائع حتى المعاصي والذنوب، ونثبت أن لله إرادة. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فكل مشيئتنا للخير والشر كلها مرتبطة بمشيئة الله. والإرادة على نوعين، إرادة كونية، فكل ما في الكون قد أراد الله وقوعه، وهناك إرادة شرعية تتعلق بالأمور المطلوبة. الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، مثال ذلك في قوله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذن هذه إرادة كونية لا بد أن تقع. والثاني هناك إرادة شرعية، كما في قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، بعض الناس يتوب وبعض الناس لا يتوب، لكن هذه إرادة شرعية، أراد منكم التوبة شرعا، لكنه لم يريدها من كل الناس قدرا، وإنما أرادها قدرا من بعض الناس. إذن للعبد مشيئة ولله مشيئة، ومشيئة العبد مرتبطة بمشيئة الله، وللعبد فعل وهو خلق لله عز وجل، فعله العبد والله خلق العبد وخلق عمله. ومن القدر أن نؤمن أن الله عز وجل بيده الهداية، فهو يهدي من يشاء، كما قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فالله جل وعلا بيده الهداية، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قد يقول قائل كيف يقدر علي الضلال ثم يحاسبني؟ قلنا لكن لك إرادة ولك مشيئة، وهذه فأنت تحاسب على إرادتك ومشيئتك وفعلك، والله جل وعلا إنما يعاقبك على فعلك، وإن كان فعلك لا يخرج عن قدر الله عز وجل لكنه فعل لك فتحاسب عليه وتجازى عليه. قد يقول قائل لماذا خلق الله الكفر وخلق المعاصي، بل لماذا خلق الله إبليس؟ نقول لله عز وجل حكم يعلمها سبحانه وتعالى. من تلك الحكم ظهور عبادات كثيرة، منها مثلا عبادة الدعوة، لو لم يكن هناك عصاة لما كان هناك دعوة يدعون إلى الله عز وجل، والدعوة عبادة عظيمة فيها أجور كثيرة متتابعة حصلت بسبب أن بعض الناس قد ضل الطريق. لو كان الناس كلهم مهتدون، لو كان الناس كلهم مهتدين ما وجدت عبادة الدعوة والدلالة على الخير، ولقلنا هذا البرنامج ما له فائدة ولا ثمرة، ولا لم يكن هناك أي أثر لعبادة الدعوة إلى الله عز وجل. هكذا إبليس، هناك نشأت عن وجوده عبادات كبيرة، مثلا مجاهدة النفس، هذه عبادة ينال الإنسان بها أجور كثيرة، لو لم يخلق الله إبليس لم توجد هذه العبادة. هكذا مجاهدة أولياء الشيطان والوقوف في أيديهم والرد على ضلالاتهم والرد على طرائقهم، هذه عبادات متى وجدت؟ لما وجد إبليس. إذن هذا الشر الذي يوجد في الكون هو شر جزئي، يترتب عليه خير كثير ولله حكم. مثال هذا في واقع الناس، المريض يحتاج إلى أن يتناول دواء، قد يكون هذا الدواء له طعم غير مستساغ، لكنك أنت لا تريد الطعم غير المستساغ، وإنما تريد النفع الأكبر الذي يحصل منه. يأخذ الطفل تطعيمه عبارة عن مرض صغير ليتعود الجسم على محاربة هذه البكتيريا أو هذا النوع من أنواع المرض. كيف تدخل المرض إلى بدن ابنك؟ يقول لوجود مصلحة أكبر تحصل منه، فحينئذ وجود إبليس له ثمرة وفائدة تظهر بكون الناس عندهم مجاهدة لنفوسهم، مجاهدة لهذا الشيطان، إرغام له. قد يقول بعض الناس إذا قلت له افعل الخير وصلي، قال لم يرد الله أني أصلي ولم يقدر علي الصلاة، نقول له تب، يقول لم يقدر الله لي التوبة. يقول لا يصح لك أن تحتج بالقدر، لأنك لو جاءك إنسان واعتدى عليك في أمور دنياك لم تقبل منه الاحتجاج بالقدر. لو ضربك إنسان بضربة في وجهك ثم قلت له لماذا، قال لأن الله قدر علي ذلك، لم تقبل منه هذا. فهكذا المعاصي والذنوب لا يصح لك أن تحتج فيها بالقدر. ثم إن الإنسان قبل أن يقدم على فعل ينظر في هذا الفعل هل هو أحسن له أو لا، هذان طريقان، قبل أن يسلك أحدهما ينظر ما هو الطريق الأفضل منهما. لماذا؟ لماذا؟ لما لم يقل سأسير في أحدهما بدون تفكير لأن ما قدره الله علي سيحصل؟ ليس هذا من شأن العقلاء. فهكذا فيما يتعلق بالطاعات والمعاصي والذنوب. بقي مسألة وهي أن بعض الناس قد يمتنع عن الدعاء بحجة أن الدعاء لا فائدة منه لأن الله قد قدر الوقائع. نقول لا، الدعاء من القدر، كما أنك تتزوج من أجل أن يحصل لك الولد، ولا يقول قائل إذا قدر الله علي لي الولد سيأتيني ولد ولو لم أتزوج، ما يقول هذا عاقل. هكذا في الدعاء، الدعاء سبب، كما أن أكل الطعام سبب للشبع. ما يأتي إنسان ويقول إن قدر الله لي الشبع فسأشبع أكلت أو لم أكل، هكذا في الدعاء هو سبب مثل هذه الأسباب، وبالتالي لا تعارض بين الدعاء والقدر، بل الدعاء جزء من القدر. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم يا سماحة الشيخ الدكتور سعد الشفري، انتفعنا بمعاليكم فجزاكم الله الجزاء الأوفى على هذه المعلومات الطيبة النافعة، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. ذكر سماحة الشيخ الدكتور سعد الشفري حفظه الله عز وجل أن مسائل القدر مهمة جدا، بل هو ركن من أركان الإيمان، وأن الطائفة الناجية لا يكتمل إيمانها حتى تؤمن بالقدر. وذكر حفظه الله أن للقدر أربعة مراتب، أن الله عز وجل يعلم، وأن الله عز وجل كتب، وأن الله عز أن الله تبارك وتعالى شاء، وأنه خلق كل شيء حتى الأفعال. وكما ذكر أن هناك إرادة كونية وهناك إرادة شرعية، وأن للعبد مشيئة ولله تبارك وتعالى مشيئة، ومشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الرب جل وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون مؤمنين بالقدر حق الإيمان، فهو ركن من أركان الإيمان. دمتم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.
فتن صراعات رياح عاتية وتيه في ظلام الأودية،
وملاذ نادي النبي وصحبه فيه السلامة من شرور آتية. يا ليتنا نبقى بصحبتي.